مثلا شغال كان باقي لنا كم صفحة من الصفات الخبرية صح؟ باقي لنا تطبيقات. قبل لا ندخل في التطبيقات، وش الفرق بين الظهور الإفرادي والظهور الجملي؟ أي لأن التطبيقات تبغي تطبق هالقاعدة، أن تذكرون مش الفرق بينها؟ الظهور الإفرادي يعني كل مفردة من كل كلمة لها معناها اللغوي، لكن لما توضع في جملة تكتسب من السياق معنى ينسجم مع هذه مع هذا السياق ومع هذه الجملة. يعني مثلا لما نقول بحر، يعني هذا البحر المسطح الماي، لكن لما نقول جلست مع البحر، هنا ما بنفهم من البحر المسطح المائي لا، وإلا ما بنفهم منه إيش مثلا عالم مثلا. لو إيش لما حطيناها، عليكم السلام ورحمة الله، لما حطيناها في جملة أصبح ذاك المعنى الأول البدوي الذي في بداية نتصوره أصبح غير مستقر، استقر معنى ثاني بواسطة وضع هذه الجملة في سياق معين. زين، إذا نسميه ظهور تصديقي، ظهور تصديقي يعني المقصود وليس ما تصورناه في البداية، تصديقي يعني الذي يريده المتكلم أن يوصل من الجملة، أو سميناه ظهور مستقر، أو سميناه ظهور جملة، كلها نفس الشيء. واضح؟ ظهور جملة لأنه في جملة، ظهور مستقر لأنه مخالف إلى ظهور البدو الأول البدو اللغوي، ظهور تصديقي لأنه هو المراد وليس ظهور التصوري، وقد يكون هو الظهور التصديقي نفسه ظهور التصوري، ما في اختلاف بينهم. زين، يعني أحيانا نستخدم الكلمة بنفس معناها اللغوي فيصير الظهور التصديقي نفس الظهور التصوري، وأحيانا لا نستخدمها بمعنى آخر نفهمه من السياق. واضح؟ زين، الحين هنا في الصفات الخبرية، شيخ سبحانه يقول الصفات الخبرية نفس الشيء لها ظهور تصوري، يعني مثلا لليد، لما نقول يد نتصور العضو أول ما يتبادر للذهن، لكن لما نحطها في سياق معين تكتسب معنى آخر من هذا السياق أو من هالجملة. فلما مثلا تتكلم عن الآيات القرآنية، لما تتكلم عن أن لله يد، مثلا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ هني خلقت بيدي، يعني قلنا له أتذكر أنا لما أقول سويت شيء بأيادية، يمكن مو شرط أن سويت بأيادية ثنتناهم، لكن يعني سويت بكل وجودي، كنت متوجهة إلى تمام التوجه. هني نفس الشيء، أن خلقت بيدي يعني مو معناته أن الله سبحانه وتعالى إلى يدين، وإنما يقصد بوش أنه قام بالخلق بخلقة الإنسان بكل وجوده بغاية توجهه بأفضل ما يمكن أن يكون. زين، بعدين يقول الشيخ إن هذا مو شيء غريب، إنما حتى الإنسان أحيانا يستخدم اليد لبيان وإيش؟ لبيان أصل الفعل والتوجه للقيام بهذا الفعل. واضح؟ ويذكر نماذج مختلفة الشيخ السبحاني على استخدام اليد في القرآن. مثلا الآية الثانية أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا، أولم يروا ما عملت أيدينا فهم لها مالكون، يعني نحن الذين خلقنا وهم الذين ينتفعون. الله سبحانه وتعالى غني عن هذه الأنعام، ولكن هو الذي خلقها. لما يقول هنا بأيدينا، مو بس يبغى يبين أنه خلق هذه الأنعام بكل وجودها، ولما خلقناها بأيدينا وأنتم تملكونها، يعني أنا الذي تفرغت بخلقتها وأنتم الذين تنتفعون منها. إذن في مناسبة ثانية، معنى ثاني إلى اليد. وأحيانا يراد باليد السلطة والهيمنة، يعني أنا اللي أتسلط عليها، أنا اللي أهيمن عليها، ولكن نفعها يرجع لكم. لما نقول هذا الشيء تحت يد فلان، تحت يدي يعني تحت سلطته، تحت هيمنته. إذا كيف فهمنا أن هي تحت هيمنته؟ من خلال وإيش؟ سياق الجملة. الآية الثالثة نفس الشيء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هني نفس الشيء، اليد وش يبغى لها؟ يعني البنيان يبغى له قوة وإتقان. قدرة. وهي ملازمة للهيمنة، صح؟ والسلطة. ولذلك ممكن أن احنا نستخدم أيضا اليد كناية عن هذه القدرة على الخلق في السماوات. وإلا لموسعون، إما أن هذه القدرة أيضا هي أوسع من ما تشير له خلق السماوات. يعني نحن خلقنا السماوات بقدرتنا وبقوة هائلة، وأيضا نحن موسعون، لدينا قدرة أوسع، قدرة الله أوسع من هذا الذي ترونه في خلق السماوات من عظمة وقدرة وهيبة إلهية. أو لا، وإنا لموسعون، يعني أن هذه السماوات التي بينناها وتشعرون عندما تتأملون فيها بعظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى، فإنها إلا لموسعون، يعني أن هذه السماوات أيضا في حالة وإيش؟ توسع. إذا قد ترجع إن لموسعون إلى قدرة الله، أو ترجع إلى ماذا؟ إلى السماوات أنها في حالة وإيش؟ في حالة اتساع. وفي الحالتين تشير إلى وإيش؟ إلى عظمة القدرة الإلهية. مثال ثاني غير اليد، العرش والاستواء على العرش. العرش يعني السرير يعني، والاستواء يعني الجلوس. فهل الله سبحانه وتعالى جلس على كرسي أو جلس على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. عندما نتكلم عن مثلا السلطان الفلاني، الملك الفلاني وصل إلى العرش، نيم وشات نبي إلى العرش على كرسي سلطان. أو مثلا فلان وصل إلى العرش، عمر وصل إلى العرش، هنا على طول بنفهم إنه وصل إلى وإيش؟ إلى الملك والسلطان، صح؟ يشار إلى الملك والسلطنة بالكرسي الملك. هنا نفس الشيء، لو نقول الرحمن على العرش استوى، يعني وإيش؟ يعني أنه استوت له السلطنة المطلقة، السلطنة بيده. مستوية يعني ويش؟ مستوية يعني في حالة أن الله سبحانه وتعالى هيمنته في حالة تناغم معه، ما في شيء يعارض إرادة الله، ما في شيء يعارض هيمنة الله. الرحمن على العرش استوى. يعني أنه على العرش أو على هذه الهيمنة والشيء فيها هيمنة مطلقة مستوية يعني مطلقة ما في معارض. واضح؟ هذا بعد نستخدمه لما نقول تربع على العرش، تربع على العرش يعني وش عن طريقة جلسته وإيش بحيث ما مرتاح، ما في أحد ينازعه ولا في أحد. ولماذا عبرنا عن الاستواء هنا بهالمعنى؟ أولا لأن الأدلة العقلية تنفي الجسمانية، وثانيا الآيات القرآنية تبين أن لله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذا ما في منازع لله سبحانه وتعالى، ولذلك هنا الاستواء ليس هو الجلوس وإنما الهيمنة المطلقة. إذا العرش يشير إلى الهيمنة والسلطة، والاستواء يشير إلى أن هذه السلطة سلطة مطلقة ما في منازع. بل حتى القرآن الكريم ذكر استخدامات بهذه الطريقة، يعني مثلا يستخدم اليد، يد الإنسان، يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وش يقصد فيها؟ يعني لا تصير بخيل ولا تبسطها كل البسط وتصرف بدون حساب، صحيح؟ هني الكلام عن الإنسان، ولكن هني استخدم اليد مو في معنى اليد العضوية وإنما في جهة أخلاقية. إذا انصرف عن الظهور التصور إلى ظهور الجملة أو التصديق اللي نستفيد من الجملة، وغيرها من الصفات الخبرية المذكورة في القرآن الكريم عددها الشيخ السبحاني يذكر بعضها. ولتصنع مثلا، ولتصنع على عيني، إن الله سبحانه وتعالى له عين، السماوات مطويات بيمينه، اليمين اليد، تعلم ما في نفسي، النفس، الله سبحانه وتعالى له نفس، فأينما تولوا فثم وجه الله، الوجه، يوم يكشف عن ساق، وغيرها من الآيات القرآنية التي تتكلم عن الصفات الخبرية. يقول بنفس الطريقة احنا نفهمها من خلال سياق الآيات القرآنية، ونستكشف هذا الظهور التصديقي إلى الآيات. بعدين يقول الآن بتسمون هذا تأويل، فلا مشاحة في الاصطلاح، بتسمونه تأويل، سووا تأويل. تكلمنا من قبل عن التأويل، قلنا التأويل هو ترك المعنى التي تشير إليه القرينة وأخذ المعنى البعيد، صح؟ التأويل يقابل الظاهر، الظاهر يعني ويش؟ ما تشير إليه القرينة. في عندنا مجموعة لاف له عدة معاني، وقرينة تشير إلى معنى من المعاني. إذا أخذنا بالظاهر، إذا تركنا ورحنا إلى المعنى البعيد تأويل، وهذا التأويل ممنوع. البعض يعيب علينا على الظهور التصديقي، يقول أنتم تؤولون القرآن، إحنا نأخذ بظاهر القرآن. لهم أهل الحديث يأخذون القرآن، الله له عين، إذا له عين لكن بلا كيف، مثلا ما أدري كيف لكن له عين. إحنا نقول لا، هذا شو ما نسمي تأويل، وإذا بتسمونه تأويل سموه تأويل، ولكن يختلف عن التأويل بأن نأخذ المعنى البعيد عن القرينة. هذا في قرائن تشير إلى الظهور التصديقي، في قرائن في السياق تشير له، بالإضافة إلى أن الأدلة العقلية تمنع من الأخذ به ما يدل على أو ما يشير أو ما يلازمه الجسمانية، نسبة الجسمانية لله. ولكن بالإضافة للأدلة العقلية هناك أدلة وش فيها؟ من نفس السياق، قرائن من نفس السياق تشير إلى أن المعنى المقصود ليس هو المعنى اللغوي. واضح؟ بعدين يقول الشيخ إن في معنى ثاني للتأويل، اللي هو التأويل، تأويل المتشابه هو تأويل كل القرآن الكريم. هذا يدرس في وين؟ في علوم القرآن. في اللي بعدين إن شاء الله، ما يعلم تأويله إلا الله، وش يعني التأويل هنا؟ زي قصة أبي يوسف، هذا تأويل الرؤيات. متى قال له هذا تأويل الرؤيات؟ يعني لما تحققت. قال له هذا التأويل يعني ويش؟ يعني مطابقة الواقع. يعني تحقق الوقائع والأحداث. هذا التأويل اللي بيجي لنا إن شاء الله في علوم القرآن بعدين. نفس الكتاب اللي ندرسها المدرسة القرآنية في بحث التأويل. وتأويل كل القرآن نفس الشيء، لأن يعني هذا القرآن يؤول يعني ويش؟ يعني سوف تتحقق ويتجسد الإنسان القرآن في الواقع. فاهم؟ بعدين بالتفصيل هذا البحث. فيقول هذا التأويل خارج عن العقائد، هذا ما له علاقة، هذا يدرس بعلوم القرآن. واضح؟ كلمة شيخ الأزهر اقروها بس ما فيها حاجة. الرسالة الثامنة في البداء في الكتاب والسنة. وشو البداء؟ وشو المقصود بالبداء؟ ايه؟ ايه؟ على اي اساس يتغير؟ إذا البدء في اللغة بدأ الشيء يعني ظهر بعد أن كان مخفي، صح؟ الظهور بعد الخفاء. وفي عندنا معنى ثاني إلى البدء اللي ذكرتونه، اللي هو تغير المصير. تغير مصير الإنسان على أساس ويش؟ على أساس أعوان صالحة وصالحة. إذا أول شيء تعريف البدء. تعريف البدء في عندنا تعريف لغوي هو محل النزاع. تعريف اللغوي تعريف اللغوي شيء ظهور بعد انخفاض. وفي تعريف ثاني احنا استفدناه من القرآن والروايات، وهو عبارة عن ويش؟ تغير مصير الإنسان بواسطة أعماله صالحة وصالحة. مثل ما ذكرت أحيانا يعني يتصدق فيتغير ويش؟ كان بيصير لحدث مثلا بيموت تسعة حية بيصير لحدث، ولكن يقدم صدقة يتغير مصيره. زين؟ أو لا بالعكس، كان هو زين لكن سوى شيء قبيح، كان مفترض أنه يصير لحدث حلو يفوز في شيء زين، ولكن لأنه قام بعمل قبيح وش يصير فيه؟ يتغير مصيره إلى القبيح حسب أعمال الصالح من الجهتين. زين؟ المعنى اللغوي أيضا مذكور في القرآن الكريم اللي هو يقول الله سبحانه وتعالى وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني الكفار يوم القيامة سوف يظهر لهم سوء أعمالهم وسوف يرون الحق اللي كانوا يستهزئون به، كانوا يستهزئون بالنبوات أو مثلا حتى بعض المسلمين اللي عندهم كفر عملي مثلا يستهزئون بالحجاب يوم القيامة بيشوفون سيئات معهم يظهر ما كان مخفي عليهم. على أي أساس كان مخفي؟ على أساس الجهل أو الجهالة. في الأخير في ويش، في نقص وعيب في هذا من الذي بدله. فإذا كان البداء مبتني على ويش؟ مبتني على نقص في من يبدو له، هل يمكن أن ننسب البداء لله سبحانه وتعالى ونقول الله سبحانه وتعالى يغير مصير الإنسان يعني يبدو لشيء؟ مثلا هل الإنسان وش يسوي، يدفع الصدقة أو يسوي شيء زين أو يسوي شيء زين شين، فيقول الله سبحانه وتعالى يغير مصيره؟ وبالتالي وش لازم هالكلام؟ نسبة؟ لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى يغير مصير الإنسان نسبة وش؟ نتهم الله سبحانه وتعالى بأنه جاهل، صحيح؟ يعني ما كان يدري يلا نحن بندفع صدقة، فلو ايش التغيير؟ لأن البداء عبارة عن ويش، لما نقول إن مصير الإنسان يتغير يعني ويش تغير مصير الإنسان؟ يعني تغير في الأحجار التكوينية، تغير في الأحجار التكوينية، تغير في قضاء الله سبحانه وتعالى. الله قضى على الإنسان إنه يموت مثلا في يدفع صدقة، الله يطول عمره. إذا تغير حدث من الأحداث تغير قضاء الله. فإذا قلنا إن البداء مبتني على وش؟ على نقص في من بدله. هي إذا الإنسان دفع صدقة فيقول فيصير العد ويش؟ زي نفس شو اسمه الأم أو الأبو مع أولادهم، الولد يسوي مشكلة زين، فالأم والأبو يخططون أنه يعاقبونه، يجون يشوفون أنه مثلا يستنونه حقيقية ويتفاهمون معه ويعاقبونه على المشكلة اللي سواها. هي من المدرسة يكون عنده هدية، يشوفون أنه مثلا درجاته كاملة، يشوفون هذا الشيء الزين اللي سواه اجتهاده. وش يقولون له؟ يقولون له بما أن أنت كذا احنا كنا بنعاقب، لكن بعد خلاص بما أن قمت بعمل يخلينا نتنازل عن العقاب. إذا بدا لهم ما كان مخفي عليهم وكانوا مقررين. نفس الشيء قضاء الله، الله سبحانه وتعالى كان مقرر ان هالإنسان ده يصير الحدث الفلاني، يموت مثلا في اليوم الفلاني، فيروح يدفع صدقة، فيقول الله سبحانه وتعالى وش يسوي؟ يغير في قضاءه. هذا معنى بدله. بدله يعني ما كان في علمه انه سوف يدفع صدقه، وبعدين لما دفع صدقه وش صار؟ صار شيء جديد، بدله شيء جديد، فقام غير من قضاءه. ولذلك السنه يقولون ان الشيعه يقولون بالبدا، وبالتالي هم ينسبون الجهل لله سبحانه وتعالى. ايش رايكم؟ علم الله بعد الخلق. زين، إنزين الله يدري إيش بيسوينها وسويتينها، لكن لو إيش غير مصير، لو إيش غير القضاء، قضاء الإلهي هل يمكن أن يتغير بسبب مستجدات يكون فيها الإنسان؟ لو إيش لو لا قضاء لو إيش قبل إيه إذن زي ما قلتوا هذا القضاء، قضاء الله سبحانه وتعالى على نحوين. في عندنا قضاء يتعلق بقدر الخلق، وهذا القضاء هو القضاء حتمي. في عندنا بعد الخلق، بعد الخلق بالنسبة إلى الإنسان بعد الخلق يعني ويش تفاصيل جزئيات علم الله سبحانه وتعالى بويش بالجزئيات التي تحدث عنها بعد الخلق صار في ويش زمن، صار في تدرج، صار في يعني الأحداث تصير بالتدريج إذا علم الله بالجزئيات. هذا بعد الخلق. علم الله قبل الخلق علم وش يسمون علم إجمالي، لأنه ما في تفصيل أصلاً. علم إجمالي، إجمالي مو يعني واضح، لا إجمالي لأنه ما في تفصيل، ما في حركة، ما في تدرج جمعي. لكن بعد الخلق هني إشكال هني. هل القول بالبداء يعارض اعتقادنا بعلم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات والتفاصيل في قضايا حياة الإنسان بعد خلقه؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر إذا كان يتعلق بقبل الخلق فهو حتمي، لأن لا قبل الخلق وهي قضية ربية وهي زمانية، قبل الخلق ما في زمان، زمان نفسه مفتوح، فهي قضاء حتمي لأن دفعي. أما بعد الخلق فهو مثال سؤال. هنا القضاء إما أن يكون حتمي أو يكون وش فيه غير حتمي وإنما متغير. لو إيش؟ لأن من قضاء الله سبحانه وتعالى أن يتحرك هذا الإنسان باختياره، باختياره. إذا اختيار الإنسان داخل، هذا كم مرة نعيدها؟ اختيار الإنسان داخل وإيش في قدر الله سبحانه وتعالى من اختيار الإنسان، صح؟ واختيار الله وإرادة الله وقدرة الله من اختيار الله. إذن اختيار الإنسان ليس خارج القضاء والقدر الإلهي، ولأن الإنسان مختار يعني اختيار يتغير، أحيانا يروح يمين أحيانا يروح يسار، أحيانا يفعل الخير وأحيانا يفعل الشر، ولذلك وهناك عندنا قضاء وإيش فيه متغير. القضاء الحتمي يعبر عنه القرآن أو حتى يعبرون عنه بالسنن الإلهية، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. زين الحين بيلا لو ايش سمينا الفتح خلاص إذن البدائل الإلهي ما يبتني على ويش؟ ما يبتني على أن هناك جهل، وإنما يبتني على القضاء الحتمي والقضاء المتغير، وهذا غاية عدل الله سبحانه وتعالى أن جعل هناك قضاء متغير، ولا يصلح كل شيء مجبور كما كتب الله سبحانه وتعالى وقدر سوف يحدث. إذا ما له معنى، ما في فائدة ولا له معنى إلى أن يخلق ونتحرك حركة جبرية. زين، ولذلك يعتبر البدء من ضروريات الدين عند الشيعة، لأن إذا أنكرنا البدء معناته إن إحنا أنكرنا وش اختيار الإنسان، أنكرنا ما له داعي الإنسان يتحرك، خلاص بعد الله سبحانه وتعالى يسير الأمور كما قضاها. ولذلك نقول البدء الإلهي مبتني ليس على الجهل، وإنما على ويش؟ على القضاء، وأن من قضاء الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختار، وهذه غاية العدل الإلهي. هذا أول شيء. إيه هذه هي من العلل الناقصة اختيار الإنسان. كل علة ناقصة تسمى قدر، مقدار، مجموعة تصير القضاء. زين، هذه نقطة، حقيقة البدء. النقطة الثانية أن البداء أيضا مذكور في ويش؟ مذكور في كلام النبي صلى الله عليه وآله، وفي عند أهل السنة، في كتب أهل السنة مذكور أن النبي صلى الله عليه وآله استخدم كلمة البداء وأطلقها على الله سبحانه وتعالى في رواية طويلة إحنا ما بنقراها، بس في بداية الرسالة موجودة أن النبي استعمل كلمة البداء ونسبها لله سبحانه وتعالى، كما أخرج البخاري في صحيحة عن أبي هريرة أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وآله أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا الله أن يبتليهم، بدا الله هذا البدا. واضح؟ إذا اللفظ نفسه، المصطلح نفسه ليس من صناعة الشيعة، وإنما موجود في لسان الرسول ومذكور في ويش؟ في روايات أهل السنة. إذن البداء يؤكد عدل الله سبحانه وتعالى وحسن إتقانه إلى الخلقة. والبداء الإلهي لا يلازم الجهل، مثل ما قلتون في بعض المتكلمين قالوا بأن البداء يلازم لأن إحنا نجهل، إحنا بدلنا وليس الله بدلنا. احنا كان مخفي علينا بعدين تغير مصيرنا، انكشف لنا. كثير من الاحيان نشوف واحد مثلا كل السلبيات فيه ما نتوقعه يتغير، وبعدين يسوي شيء مني منك فجأة ينقلب حاله. فيظهر ما كان مخفي لنا. هذا بعض المتكلمين يقول البداء سميه لذلك، لأن بالنظر إلى من؟ النظر إلى الإنسان وليس بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن البداء لا يلازمه القول بجهل الله، وإنما الشيعة أثبتوا بالعقل والنقل أن علم الله سبحانه وتعالى مطلق. الله سبحانه، وهذه من الواضحات في القرآن الكريم، وتأكيد كبير فيها القرآن الكريم في آيات القرآن على أن الله يعلم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا بالنسبة إلى النقل والآيات القرآنية. أيضا العقل يؤكد على أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالإنسان لماذا وبكل شيء. لماذا؟ لأنه هو موجدها، والعلة تحيط إحاطة قيومية بالمعلول، مو بس إحاطة علمية. يعني وش؟ يعني العلة هي وجود المعلول، سواء كان هذا وجوده علمه صفاته كل شيء نابع من علة. إذن هي تحيط بإحاطة وش فيها؟ قيومية، يعني إيجادية، وليس فقط إحاطة علمية. إذن البداء الإلهي ليس أنه ظهور بعد خفاء على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو عبارة عن الله سبحانه وتعالى بدله، يعني غير مصير الإنسان. لماذا؟ لأنه قام بأعمال معينة. إذا يمكن أن نقول بأن مصير الإنسان مشروط. يعني مثلا إذا فلان تصدق يتغير مصيره. إذا البداء يشير إلى ويش؟ إلى أن المصير ليس مطلق، مو خلاص كل واحد الشقي شقي إلى والسعيد سعيدين، لا، وإنما المصير وش فيه؟ مشروط بتغير الإنسان. وهذه إلى جهة تربوية مهمة للإنسان، يعني تخليه عنده خلي عنده أمل في الحياة. المذنبين تخلي عندهم أمل في الحياة، المؤمنين تخليهم يخافون على إيمانهم، مو إنه شيء منتهي وخلاص. خلي دائما في حالة وش؟ حركة وعمل. حيث أن تقدير الإنسان، مصير الإنسان متعلق بوش؟ بعمله. هذا في القرآن الكريم نفس الشيء، مذكورة عدة آيات قرآنية واضحة المعنى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أعمالهم غيرت ما كان ينبغي أن يصلون إليه. أيضا في الروايات عندنا حتى أن عمر كان يطوف، يعني مثلا يدور حول الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعله أنه إذا كان من الأشقياء أن يجعله من السعداء، وإذا كان من السعداء أن يثبت مع السعداء. وهذا منقول عن عمر بن الخطاب في كتب أهل السنة. إذا هذه البداية اللي احنا نقولها، أن تحرك الإنسان نحو الدعاء وتغيير مصيره. و أهم آية تذكر في البداية اللي هي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تحت هذه الآية انذكرت عدة روايات، منها مثلا الدعاء يرد القضاء، منها مثلا الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف، هذه كلها يزيد في العمر ويحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء. نفس الشيء هنا مذكورة في أهم كتب أهل السنة، مثلا السيوطي في الدر المنثور، الألوسي في روح المعاني وغيرها. إذا هناك مصير معلق، يعني غير حتمي، معلق أو مشروط، وفي مصير حتمي. عندما نقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه لوح اللي يسمونه لوح المحو والإثبات، هذا المصير المعلق، يمحو ما يشاء ويثبت، وليس كما قال اليهود بأن يد الله مغلولة، يعني بعد الله سبحانه وتعالى قضى كل شيء وانتهى الموضوع، ما في شيء يتغير. جاء القرآن ليبطل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، قدرة الله ويده مبسوطة، بل يداه مبسوطتان. وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب يعني عنده ذلك القضاء الحتمي. هني كلام الرازي في يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، في تفسير الرازي يقول هني احتمال يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، هل هي عامة لكل الناس، كل الناس مصيرهم تتغير، أو خاصة؟ في بعض الأشقياء الله سبحانه وتعالى يحولها مصيرهم سعداء، أو لا هي عامة لتشمل جميع الناس؟ في قولين. بعدين فيها إشكال، أنه كيف تقولون بأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر وأقام هذا التكوين على أساس القضاء والقدر الإلهيين، بعدين تقولون أن هذا التكوين متغير، ما في تناقض؟ الرازي هنا جوابه دقيق، يقول أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر، وهذا القضاء وقدر أن يكون قضاء وش فيه متغير، ضمن القضاء الحتمي قدر وش التغيير، اللي احنا قلناه جعل وش، جعل بعض العناصر متغيرة مثل اختيار الإنسان، جعل يداه مبسوطتان الداخل تحت القضاء، إذا ضمن القضاء الحتمي أنه لن يبقى وش القضاء حتمي، بل هناك قضاء وش فيه متغير، واضح؟ إذا من خلال ما استعرضنا أو استعرض الشيخ السبحاني، طبعا ذكر روايات طويلة من كتب أهل السنة، يستنتج منها في الأخير أن النقاش حول البدع كان نقاش لفظي، وإلا فإن حتى أهل السنة يدعون، حتى أهل السنة يعملون، حتى أهل، إذا النقاش واتهام الشيعة بأنهم يقولون بالبدع وينسبون الجهل لله نقاش لفظي، إذا ما تبغون تسمونه بدع لا تسمونه بدع، سموا أي شيء. ولذلك بعض علماء أهل الشيعة، بعض علماء أهل الشيعة قالوا البدع هو الناس، مثلا السيد الشريف يقول بأن البدع هو الناس، مو في نسخ في التشريع، يعني أحكام تتغير حسب وش، حسب المقتضيات والظروف، مثلا الخمر مو على طول حرم وإنما بالتدريج، هذا مو يعني أن الله سبحانه وتعالى مش فيه لا يعلم بالمصالح، وإنما لأن هناك شروط تتطلب، شروط اجتماعية تتطلب أن يعلق الحكم، هذا النسخ، مو نقبل النسخ في التشريع، كذلك في عندنا نسخ في التكوين، يعني تغير في التكوين، هذا التغير في التكوين نسميه بدأ، والله هو نفس النسخ. لماذا أصبحوا يفرون من البدأ؟ يدورون على لفظة يقبلها بقية المسلمين، يقبلها أهل السنة، فقالوا البدع هو النسخ، نفس، واضح؟ ولكن النسخ عندنا نسخ في التشريع، ولا نسمي احنا بدع نسخ في التكوين، نفس الشيء، بسبب ظروف شروط معينة يتغير مصير الإنسان. بسبب الدعاء يتغير، بسبب الذنب يتغير، بسبب إنكار نعم الله يتغير مصير الإنسان. خلاص ينقل عن العلامة المجلسي بأن أهل البيت عليهم السلام أكدوا على البداء وقالوا بأنه ضرورة من ضروريات الدين، ردا على اليهود لأنهم كانوا يصرون بأن الله سبحانه وتعالى انتهى قضاءه وأنهم هم شعب الله المختار وأن الأحكام لا تتغير، أحكامهم هي الأحكام إلى يوم الدين، أحكام اليهودية. زين، فكانوا أهل البيت عليهم السلام يردون على معتقدات اليهود بويش؟ بالتأكيد على التغير في التكوين الإلهي والبداء. قلنا أن فيه قول بين المتكلمين وهو تقريبا القول الشائع بأن سمي البداء بالبداء، لماذا؟ لأن الإنسان يبدو له، أن الله سبحانه وتعالى غير في شيء كان مخفي على الإنسان ثم بدا له تغيير مصيره أو مصير غيره. لكن شرف الدين، الإمام شرف الدين يقول أن البداء الإلهي سمي بداء، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لأن في ويش؟ في تغير، في تغير. مثلا المصير الأول يختلف عن المصير الثاني، يعني هالإنسان المفروض يموت، دفع صدقة طال عمره، إذا المصير الأول كان الموت والمصير الثاني لما ما تغير مدة حياته، تغيرت الفترة اللي يعيش فيها مثلا. زين، فيقول نعم علم الله سبحانه وتعالى أزلي، علم الله مطلق، ولكن في علم الله هناك مصير في هذا العلم الأزلي. زين، في عندنا مصير أول ومصير ثاني، والمصير الأول يختلف عن المصير الثاني في العلم الإلهي، فلذلك يسمي بداء. واضح؟ إذن يعني في علم الله ظهر مصير آخر مخالف إلى المصير الأول بسبب تغير الشروط في علم الله. زين، ولذلك يسمى بالبداء. إذن بما أن التقدير يتغير في علم الله الأزلي يتغير، هذا اللي قالته من؟ زهرة، لما قالت الله يدري ان احنا بنسوي اي في علم الله الازلي لانه يتغير، لذلك سمي بداء للمناسبة بين الاثنين. يعني لحظة، مثلا الانسان يقدر على يروح مكان معين، بعدين يكتشف انه مو بالصالح يروح فيغير، يصير عنده مصير اول ومصير ثاني. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي هناك مصير أول ثم بسبب شروط معينة سوف يتغير إلى مصير الثاني. بسبب التشابه والمناسبة بين الاثنين سمية تغير المصير، بسبب توفر هذه الشروط بالبدء. واضح؟ إذا إطلاق البداء على الله سبحانه وتعالى أو على فعل الله سبحانه وتعالى في تغيير مصير الإنسان بناء على ما يكسبه الإنسان من أعمال، إطلاق وش فيه مجازي، يقول شرف الدين، بسبب التشابه بين هذه العملية التي تحدث وبين وش الإنسان وكيف أنه يغير آراءه أحيانا. إذا الإطلاق إطلاق مجازي عند شرف الدين. في سؤال لهنا؟ بعدين الشيخ السبحاني يقول لنا كان من المفترض أن يطرح هذا البحث، بحث البداء، يعني في أصل المسألة متفق عليها عند السنة والشيعة، يعني مثل ما السنة مثل ما الشيعة يقدمون صدقات ويقومون بأعمال صالحة ويخافون من عواقب هالأعمال و يخافون من عواقب أعمالهم السيئة، كذلك الشيعة وكذلك السنة. إذا الاختلاف مو اختلاف في نفس العمل، وإنما الاختلاف اختلاف في اللفظ، يعني مجرد ما مسكوا المعنى اللغوي للبداد على وبدت الاتهامات والتفسيرات على عقائد الشيعة، يعني المسألة مسألة تعصب إلى العقيدة مو إلى أصل المعتقد الشيعي والسني، مو محاولة نقاش في نفس ويش في نفس فكرة البداء، لأن حتى أهل السنة يقولون بنفس فكرة البداء، وإن كانوا ما يسمونها بداء يسمونها لوازم الحكمة الإلهية، يسمونها اختيار الإنسان، يسمونها أي شيء، ولكن في الأخير نفس المضمون، نفس المحتوى. وتعتبر هذه إلى اليوم تعتبر من المسائل المهمة التي تحتاج إلى تبيين ونقاش، سواء عند الشيعة أنفسهم، يعني كثير من الشيعة ما يدرون وش يعني بداء، وش يعني وش نقصد بالبداء، والسنة يعتبرونها من الشركيات الموجودة عند الشيعة، فتحتاج إلى تبيين بطرق مختلفة وطرق واضحة إلى الفريقين. نوقف لحد هنا.